بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع بودكاست بين سبورتس، معكم أيمن جادة، ويسرني أن يكون معي نجماني لامعان حاتم طرابلسي نجم الكرة التونسية، هيثم فاروق نجم الكرة المصرية، محللا بين سبورتس. وحديثنا اليوم لا يتصل بالكرة لا التونسية ولا المصرية ولا العربية ولا الإفريقية، حديثنا اليوم يتصل أكثر بالكرة الأوروبية والأمريكية الجنوبية والعالمية.
أهلا بك أبو خالد.
يا مرحبا بكم. الحقيقة في كلام تكرر مؤخرا عند بعض المراقبين عن مصادفة، هذه المصادفة قاسمها المشترك النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا. طبعا دييغو مارادونا نحن نعرف أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إن لم يكن أفضلهم. هذا اللاعب قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 86 في المكسيك، وقاد نادي نابولي الذي انضم إليه وهو مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، قاده مرتين إلى لقب الدوري الإيطالي، إلى كأس، إلى كأس الاتحاد الأوروبي وقتها التي كانت تعرف يعني كما بهذا الاسم قبل أن تصبح الدوري الأوروبي، وحقق هذه الإنجازات ولعب بعد ذلك. طبعا يعني هو انتقل من برشلونة إلى نابولي، ثم من نابولي ذهب للأرجنتين ولعب بعد ذلك مع نادي إشبيليا الإسباني لبضعة أشهر، ثم عاد للأرجنتين وتقريبا ختم حياته مع الفريق الذي يحبه بوكا جونيورز بعدما كان قد بدأ مع أرجنتين جونيور، إلى آخر ذلك من تفاصيل في حياة النجم الأرجنتيني المثير للجدل الذي غادر عالمنا قبل حوالي سنتين. الموضوع اليوم أن الفرق التي لعب لها مارادونا كلها بعد حوالي 30 عاما أو يزيد حققت ألقابا هذه السنة. هذه السنة كانت نجاح فرق مارادونا السابق. الأرجنتين توجت بكأس العالم، برشلونة توج بلقب الدوري، نابولي توج بلقب الدوري، حتى إشبيليا فاز بلقب الدوري الأوروبي. نريد أن نتحدث عن ذلك ونقارن بين هذه النجاحات وبين البصمة أو الأيام التي لعبها مارادونا في هذه الفرق. نبدأ بالأرجنتين. في قطر 2022 تحقق اللقب الثالث للأرجنتين في كأس العالم، وهو الثاني بعد فوز مارادونا عام 86، والثالث طبعا بعد الفوز الأول في أرضها الأرجنتين عام 78. عام 86 تحقق اللقب بإبداع مارادونا، عام 2022 تحقق اللقب بإبداع ليونيل ميسي بعد نهائي خيالي مع المنتخب الفرنسي. هناك من يقارن بين الانتصارين واللذين يفصل بينهما 36 عاما، علما أن الأرجنتين وصلت نهائي كأس العالم 90 مع مارادونا وخسرت أمام ألمانيا، وأن الأرجنتين وصلت نهائي كأس العالم 2014 مع ميسي وخسرت أيضا أمام ألمانيا وفي المرتين بهدف واحد.
هو حقيقة إذا أردنا المقارنة نوعا ما ظالمة. لماذا؟ لأن قوانين كرة القدم تغيرت كثيرا وأصبحت تحمي اللاعبين. لو نعود إلى الذاكرة ونعود إلى 86 ومارادونا مقام به، أنا أعتبر أنه مارادونا إنجازه أعظم وإنجازه كان أصعب في الفترة الحقبة الماضية. لم نتكلم عن مستوى المنتخب وعن مستوى كذلك الفريق فريق نابولي، لم نتكلم كذلك أنه لاحظ أن انتقالات نابولي أخذ مارادونا من برشلونة. هل تعتقد أنه اليوم نابولي قادر أن يشتري ميسي مثلا من برشلونة إلى نابولي؟ صعب جدا. هذه اللي تعطيك معناها كرة القدم كيف كانت سابقا
كانت
تغيرت.
لكن مثلا أنت تحدث عن الفوز بكأس العالم،
لكن كأس العالم أنا أرى مارادونا بالرغم أنه لديه الأرجنتين ولديه حقه، لكن أنا أتكلم على التأثير. هذا لا يقلل من ميسي وما قام به في السنوات الماضية. أنا أعتبر أنه مارادونا تأثيره على الكرة بالرغم الإصابات، بالرغم من الاحتكاكات، بالرغم أن القوانين لا تحمي لاعب كرة القدم، لكن كان لاعب استثنائي، لاعب لديه الإمكانية، لاعب شخصية كاريزما، لاعب قادر أن يقود. صحيح أنه يمكن مشاكله الخارجية أثرت عليه، هذا أكيد، لأنه الكل نعرف مشاكل مارادونا، لكن فنيا كقيادي مارادونا قيادي، مارادونا لاعب استثنائي، مارادونا كأس العالم الذي حقق الأرجنتين شاهدنا التأثير حتى الهدف الذي سجله على إنجلترا باليد إلى يومنا هذا حكم تونسي.
نعم. اليوم هذا فلسفة الهدف يعني.
مارادونا شيء حقيقة خيالي واستثنائي، وهذا لا يقلل من ميسي وما حقق.
نعم، ما رأيك أنت؟
أنا أشوف إن في عوامل كثيرة اجتمعت على إن الأرجنتين تقدر تعود لمنصة تتويج يا أبو خالد. منها أولا وجود مدرب سنه قريب من اللاعبين. أنا عايز أعود لكأس العالم 2006 في ألمانيا اللي كان مدير فني خوزيه بيكرمان مدير فني منتخب الأرجنتين. في ناس كتير ما تفتكرش إن السكواد بتاع الأرجنتين كان فيه ليونيل ميسي طبعا مع بداية ظهوره، كان فيه سكالوني مع الفريق، ما لعبش ولا اشترك ولكن كان موجود مع الفريق. فمعنى إن أنت تختار مدرب صغير في السن وقريب من اللاعبين ده له نقطة إيجابية ونقطة سلبية. النقطة الإيجابية إن هو قريب من أفكار اللاعبين وإن هو قابل للتطور وإن هو بيتابع الحاجات المستحدثة في العالم أول بأول، غير واحد عنده 70-75 سنة متمسك بأفكاره، متمسك بالاستراتيجي بتاعته، متمسك بالبوليسي بتاعته. انما الحاجه السلبيه انه خبرته قليله ما عرفش يتعامل مع مثل هذه المواقف. انما اشوف ان مساعدته لخورخي سامباولي كان ليها اثر كبير جدا. وما تنساش ان الاتحاد الارجنتيني جابه كمدرب مؤقت مؤقت، انما لما اثبت كفاءه في كوبا امريكا الاولانيه 2019 خد مركز ثالث ثبتوه، فاخد كوبا امريكا وخد الفيناليزما اللي اتلعبت في انجلترا واخد كاس العالم، فيعتبر هو مدرب تاريخي بالنسبه للارجنتين. اكيد لا يقارن بكارلوس بيلاردو ولا مينوتي ولا باساريلا ولا النادي، ولكن
هيبقى من يفوز بكاس العالم بالزبط. لا تستطيع ان تستبعده من كبار المدربين،
ولكن هو رقم واحد الارجنتين لانه جاب كوبا. مفيش مدرب جاب كوبا امريكا وكاس العالم في تاريخ الارجنتين. احنا ما بنتكلم مثلا على اللاعب الوحيد في الارجنتين اللي خد 2 كاس عالم، ناس كتير ما تعرفوش او ما تاخدش بالها منه، دانيال باساريلا. لانه كان الكابتن في 78 وكان بديل في 86، ما اشتركش لان كان في خلاف بينه وبين بيلاردو. انما لما تتكلم عن الارجنتين كلها هيقول مارادونا، كلها هيقول ميسي، انما ما حدش هيفتكر باساريلا انه خد 2 كاس عالم. نفس الشيء انا اشوف ان سكالوني هو اعظم مدرب حتى الان بانجازاته في تاريخ الارجنتين. الاهم من كده
اللي قدمت مينوتي واللي قدمت بيلاردو واللي قدمت بيلسا وقدمت
اسماء بيلسا وقدمت سابيلا وقدمت بيكرمان. انما الاهم بقى اللي جاي المساعدين بتوعه. مين المساعدين بتوعه؟ ثلاثه من اعظم لاعبين الجون في تاريخ الارجنتين برضو، بس ما حدش يفتكرهم. وولتر سامول واحد من اعظم المدافعين، روبرتو ايالا، و النجم المهاجم كان مثل اعلى بالنسبه لميسي
10
رقم بالظبط كده، ايمار، بابلو ايمار. فالثلاثة دول، واحد كان مدافع، واحد كان من ابرز مدافعين، واحد كان مهاجم ومثل اعلى ميسي، فساعدوه في ان منتخب الارجنتين ياخد انطلاقة غير طبيعية. وده من اهم اسباب نجاح الارجنتين في وجهة نظري، الحب، التعاون، اللحمة اللي بين اللاعبين وبين الجهاز التدريبي. فانا اعتقد ان العوامل دي لما اجتمعت ادت لان الارجنتين تتوج بلقب كأس العالم في قطر.
لا، وأيضا هو ربط مع مارادونا، يعني مارادونا كان متوفي بقاله حوالي سنتين تقريبا إلا شهرين، ومع ذلك الأرجنتين لما احتفلوا حتى في الدوحة الجمهور لما جاء طبول عليها صورة مارادونا وميسي، اللافتات في الأرجنتين مارادونا وميسي، الهتافات مارادونا وميسي، وكأنه يعني وكأنهم ثأروا لمارادونا، وكأنهم استرجعوا تاريخ مارادونا، وكأنهم جددوا ذكريات مارادونا.
لا، مارادونا لا يعوض زي ما قال حاتم. انا بالنسبه لي يعني، بس انا
لكن لا تشعر هو كان اللي مارادونا جميل في عناقهم وكانهم ردوا اليه بهذا الفوز. يعني
طبعا انا بالنسبه لي كره القدم هي القدم اليسرى لدييغو ارماندو مارادونا. ناس كتير بتعقد مقارنات بين ميسي ومارادونا، طبعا ميسي مفيش خلاف، انما راي ميسي ان مارادونا هو رقم واحد. حتى بقى نقطه مهمه جدا، التطورات اللي حصلت والتعديلات في قوانين كره القدم
والحمايه التي
بالضبط. انت دلوقتي لو تحاول تدخل على المهاجم وحاتم كمدافع،
اللمسه الاولى انذار.
انا زمان كنت بشد بالفينيلا، كنت بعمل تاكلينج فروم بيهايند، كنت بعمل تاكلينج فروم
بيسايد،
بعمل كل حاجه.
جنتيلي اسقط مارادونا 20 او 22 مره في مباراه ايطاليا في 80،
بمسك الكره بايدي
ومارادونا هو اللي طرد في المباراه، هو اللي اخذ الانذار على الاعتراض.
فالتعديلات دي لو مارادونا حضرها انا بالنسبه لي كان هياخد كؤوس عالم وكرات ذهبيه زي ما انت عايز. ولو نجوم الايام دي جم في فتره الثمانينات، خلي بالك كمان مستوى المدافعين كواليتي في التمرينات كان فيه مدافعين حدث ولا حرج. دلوقتي المدافع الكويس وعملة نادرة اللي هو يقدر يأدي مباراة بدون بطاقات صفراء بدون أخطاء. فأنا أعتقد ده التحول الكبير اللي حصل في كرة القدم زمان ودلوقتي.
طيب، إذن هذا بالنسبة لمنتخب الأرجنتين والفوز بكأس العالم بعد كم؟ بعد 37 سنة من فوز مارادونا بها. نادي برشلونة أيضا مع مارادونا لم يفوز بالدوري. مارادونا لعب مع برشلونه لكن لفتره وجيزه، يعني موسمين تقريبا، وكان فيهم 6 شهور غياب بسبب سفاح بالباو المدافعين اللي بتحدث عنهم هيثم. فبالتالي هو فاز بكاس الملك، يعني افضل انجاز له مع برشلونه الفوز بكاس الملك وكاس السوبر اعتقد، ولكن كاس الملك هو الاهم. وبالتالي الان برشلونه في هذا الموسم فاز بالدوري بعد ايضا انتظار وبعد فتره التغير وفتره غياب ميسي واستلام تشافي لتدريب الفريق.
لا، هو يمكن برشلونة أكيد أنه فاز في هذا الموسم بالدوري وهناك تاريخ، لكن برشلونة دائما يحقق الألقاب مقارنة لما نقارن غياب مارادونا بنابولي مثلا. نابولي ليس من الفرق المعروفة أن يتوج، لأنه لا يصنف من الفرق الكبرى كاليوفي إنتر وسيميلان، لكن برشلونة مهما غابوا نجوم كبار على الفريق وبقى الفريق ثابت. وخير دليل أنه في هذا الموسم تحت قيادة شافي بالرغم الفريق لم يصل، أنا أعتقد ليس هذا أفضل نسخة لبرشلونة. أنا أعتقد أنه مدريد تراجع مدريد سبب فوز برشلونة في بهذا 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 الدوري، لانه خير داليه، لانه بعض الفريق ليس هنالك قوه هجوميه او قوه معناها على الفريق كامل عمل جماعي.
ودليل اصابه اوروبيه
اكيد، والفريق يحتاج الى العديد من الانتدابات. الشيء الايجابي فاز بالكاس في اول موسم، ثم فاز بالدوري، فيعتبر موسم ناجح لبرشلونة. لكن ربطه بمعنى بمارادونا لأنه برشلونة سيفوز بالقاب لأنه نادي كبير مهما يغادر الفريق. لكن لما نربط بنابولي وغيابه على 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 نابولي 30 من منذ معناه فاز بالدوري، نابولي لا يصنف، نابولي يأتي يمكن كفريق معناه بتصنيف ثالث في الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة. نعم. أصبح بعض التغييرات
سنتي نابولي بالتفصيل. لكن قبل نابولي إشبيليا، إشبيليا توج هذا الموسم بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، وفي كل مرة يصل نهائي يفوز باللقب، وهو رقم قياسي.
صحيح.
مع مارادونا، مارادونا لعب في موسم 92-93 فقط 26 مباراة، سجل فيها 5 أهداف، وكان يزامل دافور شوكر هداف كأس العالم فيما بعد في فرنسا، ولم يفوز بشيء مع إشبيليا. لكن أيضا في هذه السنة سنة انتصارات كما يسمونها في الأرجنتين، انتصارات فرق مارادونا، انضم إليها إشبيليا أيضا الذي لعبه مارادونا في الروجيزة وفاز بالدوري الأوروبي. لكن الحقيقة أن ظاهرة إشبيليا في الدوري الأوروبي ظاهرة ملفتة.
طبعا إشبيليا إلى ما قبل عام 2006 أنا أعتقد كان هدفه في الحياة حاجتين، في الحياة مش في الكورة بس. أولا أنه هو ينهي في الدوري الممتاز لليجا، تاني حاجة أنه هو يحقق عدد نقاط أكبر من غريمه في المدينة ريال بيتيس فقط لغير جمهور عش عشان كده.
نعم.
لا كاس ولا دوري ولا أي حاجة، لدرجة 99-2000 هبط لدرجة تانية.
نعم.
أي نعم قعد سنة وصعد، إنما التحول أنا في وجهة نظري مع المدير الرياضي مونشي، وده كان أحد حراس مرمى إشبيليا. ده لما جه، يمكن حاتم عاش تجربة دي مع أياكس ومع مانشستر سيتي، السبورت دايركتور في أوروبا مهم جدا، اللي هو العين اللي بتختار. يجيب ده وما يجيبش ده، ده يصلح ده ما يصلحش، والأهم من كده توقيت الشراء والبيع. حاتم فورمة عالية، بس أنا لو جبته دلوقتي غالي، طب أنا جبت حاتم بس سعره بقى الدبل، لو بعته دلوقتي ممكن فريق يقع او فريق يكسب. هو ده بالظبط الدور اللي قام بيه، لانه جاب مجموعه من اللاعبين زي داني الفيز، زي كانوتي، زي كان عنده سيرخيو راموس، باع خوسيه انطونيو رايس اللي توفى، فكان عنده مجموعه قدر ان هو يعمل بيهم فريق تاريخي. مش سهل ان انت من 2006 ل 2023 تحقق 7 بطولات. المعجزه ان انت توصل النهائي 7 مرات، تفوز بالنهائي 7 مرات. المعجزة الأكبر إن أنت في خلال 15-16 سنة في أندية محتاجة 60-70 سنة عشان تحقق البطولات دي، فهو عمل طفرة غير طبيعية.
وأصبح يوصف الآن إشبيليا بأنه ريال مدريد الدوري الأوروبي.
صحيح.
هو يسير على خطة مدريد.
صحيح.
مدريد عنده 14 لقب، لكن في 68 سنة بالزبط. هو في ظرف 18 سنة عنده 7 ألقاب.
مدينة الأوروبا ليج.
نصف
الأوروبا ليج. إنما في تحول حصل في السنة دي أنا في وجهة نظري، لأن مش سهل أنت تغير 3 مدربين. لوبيتيجي، خورخي سامباولي، وبعدين مندي ليبار. التحول ده كان في الشوط الثاني مباراة مانشستر يونايتد، وانا اعتقد مانشستر يونايتد هو اللي ادهم الفرصه 2-0، وانا كنت بحلل الماتش ده واشفقت على إشبيلية، لان المباراه كان ممكن تخلص بهيفي سكور، وبعدين تحول يحصل من اخطاء من لعيبه مانشستر يونايتد، مالاسيا وماجواير. إشبيلية امن بحظوظه،
فتش عن ماجواير
وبعد كده انطلق وخلص على مانشستر يونايتد، وخلص على اليوفي، وخلص على روما. نعم. فانا اعتقد انجاز كبير لهذا الفريق الاندلسي.
نعم، وبالفعل يعني ما حققه إشبيلية لابد ان يذكر.
أكيد بدون أن شك أنه فريق على مستوى الأوروبا ليج فريق ثابت، وكل ما وصل إلى هذه البطولة كل ما حقق اللقب، هذا دليل على النجاح الإداري، برغم أنه هذا الموسم كان صعب للغاية على مستوى الدوري بدايته، وكان يتخبط كثيرا، ولذلك قام ببعض التغييرات وكان قريب من مناطق النزول. يعني يمكن استغل بوابة الأوروبا ليج لإنجاح هذا الموسم، وهذه البوابة في بعض الأحيان، وهذا دليل أنه بعض الأحيان أنه بوابة المباريات الأوروبية لأنه تأتي على الفترات لما تكون جاهز وتكون لديك الخبرة للتعامل مثل هذه المباريات تكون قادر على إنجاح موسم للدوري يكون صعب، لأنه إشبيليا اليوم أخذ معنا حجم أكبر مما كان عليه في السابق، فعلى المطالب أن إشبيليا أن يكون منافس يقترب من أتليتيكو مدريد، يقترب من الثلاثية والربعي،
وهذا الفوز مرة أخرى يؤهله لدوري أبطال.
أكيد
رغم تسليه في الدوري 11
درس مجموعة.
نعم،
درس مجموعة،
درس مجموعة، هو تسليه في الدوري 11،
لكن الإشكال سيكون في السوبر أكيد، مع سيكون هناك في السوبر، وهذا قادر
حسب إذا السوبر مع إنتر أو مع
مهما كان في الأخير أنت بمباراة نهائية تلعب على جسدية،
يعني مباراة سوبر دخلت ليس عيبا،
ثم سيكون في شامبيونز ليج. إشكاله أنه شامبيونز ليج كأنه إشبيليا لما تشاهده في الأوروبا ليج ريال مدريد، لما يتحول لشامبيونز ليج
يصير ختافي.
هذا إشكال، هذا المشكلة.
طيب الآن نأتي إلى نابولي. عندما ذهب مارادونا إلى نابولي كما قال حاتم، انتقل لاعب من برشلونة إلى نابولي كم؟ مقابل 8 مليون دولار أذكر، وكان رقما قياسيا عالميا مدهشا
طبع.
يعني كأنه اليوم عم نحكي عن 800 مليون دولار
طبعا.
وعملوا له حفل كبير في استاد سان باولو، 80,000 متفرج تشهدوا وإلى آخر ذلك، وفاز مع نابولي الذي كان مهدد بالهبوط، فاز معه بدوريين، فاز معه بكأس والكأس الدور كأس الاتحاد الأوروبي، ووضع اسمه بين الكبار وأصبح منافس خطير للميلان بالثلاثي الهولندي واليوفنتوس مع ميشيل بلاتيني وبونيك، ووضع
الثلاثي الألماني مع إنتر
ووضع الثلاثي الألماني مع الإنتر مع ماتيوس وبريما
كلينزمان
وكلينزمان نعم في الهجوم، وضعوا على الخريطة مارادونا لنابولي مدينة جنوب الفقيرة التي يقول عنها أهل ميلانو نحن نعمل من أجل أن يأكلوا هم. أصبح هو الذي يتصدر المشهد في الكرة الإيطالية وهو القوة، وكما قال أريكو ساكي المدرب الأسطوري الميلان، إذا لم يسجل نابولي علينا فلأن دييغو عفى عنكم وليس لأنكم جيدين.
صحيح.
فبالتالي هذا التغير الكبير الذي حدثه مارادونا في نابولي كوفئ عليه أولا بأن الرقم 10 ألغي من فانيلات نابولي، وثانيا بإطلاق اسمه على استاد النادي، أصبح اسمه استاد دييغو أرماندو مارادونا، لمسة وفاء من أهل الجنوب في إيطاليا. لكن نابولي ذاك مع مارادونا الآن يعود بعد 33 عام ليفوز بالدوري من جديد مع سباليتي بشكل غير مسبوق بفارق شاسع من النقاط.
صحيح، وده له عوامل برضو كثيرة جدا، لأن لوتشانو سباليتي من المدربين اللي ما بيسيبوش حاجة للصدفة، وله دور مهم جدا في عملية تطوير اللاعبين. وارجع لمحمد صلاح وأدائه مع روما، هتعرف من أهم 3 مدربين في العالم اللي بيطوروا أداء اللاعبين، يورجن كلوب، لوتشانو سباليتي، بالإضافة طبعا لبيب جوارديولا. أنا فوق ناصر رقم 1 في العالم في 10 سنين الأخيرة. إنما سباليتي كمان اختار مجموعة مميزة جدا، لما يكون عندك لاعب زي كفارة إسخيلية اللاعب الجورجي، أكتر لاعب عمل أسيست في البطولة وأهم لاعب في الدوري الإيطالي، لما يكون عندك هداف الدوري الإيطالي فيكتور أوسيمين اللاعب النيجيري، لما يكون عندك تاني حارس عامل كلين شيت زي أليكس ميريت، أنا أعتقد السكواد اللي عنده أفضل مدافع لاعب الكوري الجنوبي الكيم. فالمجموعة دي أدت إلى نابولي يفوز بالدوري قبل انتهاءه ب5 جولات، وده شيء مش سهل، شيء مش سهل على الإطلاق لما تكون المجموعة دي، رغم ان فيه لعيبة عباقرة مروا على تاريخ نابولي بعد مارادونا ولكن لم يستطيعوا ان هم يحرزوا ألقاب، ممكن الكاس، ممكن السوبر، الحاجات اللي اخطفوا يجري، انما الدوري عايز النفس الطويل. انا في وجهة نظري ان نابولي حصوله على الدوري نتيجة لاجتماع مجموعة من العوامل الإيجابية على رأسها اللي أنا كلمتك عليها دي أبو خالد. وتاريخ نابولي زي ما أنت قلت، جنوب الإيطالي، جنوب الفقير، نابولي قبل مارادونا كان لا يذكر على الكورة، وحتى بعد فترة مارادونا خلي بالك تاريخ نابولي كله في السيريا 3 بطولات ثلاثة، إيطاليا يوفنتوس وبعد كده يجي إنتر وميلان.
هو نابولي كتب تاريخه مارادونا
يعني، حتى أندية العاصمة روما ولاتسيو، تعرف روما تاريخه كام؟ 3 أندية 3 بطولات لاتسيو 2، مجموع نابولي وروما ولاتسيو 8 بطولات، جينو عنده 9 يعني جينو أفضل منهم، بولونيا عنده 7 بطولات، تورينو عنده 7 بطولات، إنما الكلام ده في الماضي، إنما دي عشان أندية العاصمة لاتسيو وروما ليها صيت كبير جدا وبرضو لعب لها نجوم كتير جدا. إنما نابولي أنا أشوف مع لوتشانو سباليتي قدر يعيد التاريخ مرة أخرى، لأن بعد مارادونا الحقيقة نابولي حصلت له هزات كثيرة جدا، يكفي أنه هبط وبعدين صعد، إنما طبعا زي ما أنت قلت الشمال الإيطالي هو المستولي على كل حاجة، سواء قطب مدينة ميلانو أو تورينو مع اليوفي.
لكن هذا الذي حققه فريق نابولي يعني يذكر في الحاضر وسيذكر في التاريخ ويفتح أفاق. الآن هو الفريق من جديد سيشارك في دوري الأبطال، والغريب أنه في دوري الأبطال لم يكن على نفس درجة التوفيق في الدوري، وأقصي أمام فريق بالكاد تأهل إلى دوري أبطال الموسم القادم هو ميلان العريق.
هو في المباريات المهمة خاصة مباريات الشامبيونز ليج الميلان يعني كان خارج الفورمة، وكان بعض الإصابات اللي أثرت على الفريق، منها المهاجم اللي كان غايب عن مباراة الذهاب أثر على الفريق بشكل كبير. لكن ما وصل إليه نابولي اليوم من هذا النجاح لابد أن يعود إداري، لأنه عمل إداري، نتكلم مع رئيس النادي دي لورانتس، لابد أن نتكلم كذلك ما وصل إليه سباليتي. سباليتي لم يجد فريق منهار، وجد فريق جيد قام ببعض التعديلات من أجل أن يسيطر على الدوري. لابد أن نتكلم على حقبة ساري، نتكلم على حقبة كذلك أنشيلوتي الذي كان مر على نابولي وحق نتائج. نابولي كان قريب من منافسة اليوفي في فترات ساري، لكن ينهزم في في الفترات او في المباريات الاخيره في الجولات الاخيره لانه لا يمتلك الخبره لانه لديه بعض المشاكل. فكان في كل موسم يقترب وكان يقترب من الشامبيونز ليج واصبح ان يشارك بانتظام. نابولي لا يصنف من الفرق الكبرى وهذا معروف. النابولي والجمهور كثير عاطفة يعني تشعر معنا حتى الاحتفال الموجود بفوزهم بالدوري العاطفة جياشة معنا بشكل كبير لدرجة أن لغاية الآن معنا مارادونا يذكر في كل واحد لأنه مارادونا اسم تاريخي ومارادونا هو سبب الأساسي في 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 في, في هذا الاسم
هو ملك نابولي
ملك نابولي. لكن نتكلم على النجاح. النجاح دائما يسبق عمل 5-6 سنوات 7 سنوات ثم يأتي المدرب الكف الذي يجني هذه الثمرة. ولو أنه سباليتي الآن سيغادر نابولي بعد المشاكل بينه وبين رئيس النادي, لكن اليوم نتكلم على لوبوتكا, نتكلم على كافارا, نتكلم على المهاجم أوسيمان, عديد من الانتدابات. أوسيمان اليوم يمكن عديد من أندية يريد هذا اللاعب. لكن هل نابولي اليوم قادر أن يحافظ على نجومه؟ هذا الإشكال نعم. الذي تعاني منه
هذا هو السؤال الذي نريد أن نناقشه. دي لورنتس الذي تحدثت عنه المخرج والمنتج السينمائي المعروف, كثير من المدربين يشتكوا من طريقة تعامله وأنه يعني أحيانا يكون قاسيا معهم. الآن لوتشيانو سباليتي أعلن أنه سيرتاح, يريد أن يرتاح لموسم وترك النادي, وهذه كانت مسألة غريبة. أنت تفوز بالدوري بهذا الامتياز وتأهل دوري أبطال أوروبا مجددا وأنت في القمة, بدل أن تطالب النادي بتعزيز الفريق وتذهب إلى أوروبا وتدافع عن لقبك في إيطاليا تريد أن ترتاح. هل هو فعلا يبحث عن الراحة أو يبحث عن الخلاص؟
لا, أنا أشوف أنه في مشاكل وهو الحقيقة بيبعد عن المشاكل, لأنه لوشيانو سباليتي لما حصلت له مشاكل برضو في إيطاليا ذهب إلى روسيا مع زينت سان بيترسبيرغ وحقق معاه بطولات عديدة.
واضح أنه رجل لا يحب وجع الرأس.
وفي روما برضو لما حصلت له مشاكل ذهب بعيدا عن روما رغم أنه عمل تاريخ مع روما وحقق معاه بطولات. إنما أشوف أنه خسارة كبيرة لفريق نابولي لأنه عمل أرقام صعبة تحقيقها وبسكواد كان غير معروف قبل البطولة هذا الموسم وبتكلفة أقل من أندية كتير. شوف مين بيلعب في اليوفي, شوف مين بيلعب في ميلان, شوف مين بيلعب في إنتر. هو ما سمحش الأندية دي أنها تصعد للقمة. تخيل أن نابولي 38 أسبوع 36 أسبوع هو في المركز الأول, والأسبوعين اللي تنازل فيهم المركز الأول كان أتلانتا, مش يوفي ولا ميلان ولا إنتر ولا روما ولا أي حد. كان أتلانتا وأقوى هجوم أقوى دفاع أكتر فريق حقق فوز أقل فريق حقق هزيمة. مش ممكن, بشوك أرقام غير طبيعية. فأنا أشوف أنه خسارة كبيرة لنابولي. ونقطة مهمة برضو قالها حاتم, هل هيستطيع نابولي الحفاظ على هؤلاء النجوم؟ لأن الإغراءات المادية غير طبيعية ونابولي أنا أعتقد صعب أنه يحتفظ بهؤلاء النجوم لأنه قدموا بطولة استثنائية.
وهذا هو السؤال الذي سيوجه لدي لورنتس الرئيس والمالك, من المدرب الذي سيأتي؟ من اللاعبون الذين سيبقون ومن الذين سيأتون؟ ولا أقول يذهبون لأنه إذا ذهب هؤلاء النجوم تعويضهم ليس سهلا. لكن الحديث عن سباليتي يقودنا, والنجاح هذا الذي حققه مع نابولي يقودنا للحديث عن المدرب الإيطالي. المدرب الإيطالي الآن لديه حظوة أوروبية واضحة, لديه تفوق واضح. لا أتكلم عن مانشيني لأن مع المنتخب ربما عانى, لكن أتكلم عن المدربين الأندية أسماء كثيرة يعني كونتي الآن بلا عمل لكن حقق نجاحات, أنشيلوتي موجود مع ريال مدريد, سباليتي تألق مع نابولي, أليغري, أسماء كثيرة,
ديزيربي
أبدع مع برايتون. المدربون الإيطاليون الآن يضعون بصمة واضحة في أوروبا.
في مدرب فيرونتينا نسيت الاسم, مدرب فيرونتينا
إيطاليانو
مدرب فيرونتينا الآن في النهاية يقدم في كرة قدم ممتازة عصرية كذلك. لا حتى لما خسر النهائي مع الانتر كان هو الطرف الافضل وسيطر في مباراه الشوط الاول, لكن خبره الانتر حسبت المباراه. نتكلموا على العقليه الايطاليه والطليانه, المدرب الايطالي دائما موجود في الساحه ودائما تجده مطلوب. والجيد الان في المدرب الايطالي انه اصبح متطور, الجيل الجديد القادم الان جيل يفكر بتفكير ديزيربي, بتفكير الهجومي, بالتفكير على نحافظ على أساسيات الإيطاليين وهو الدفاع, وإذا نعرف ندافع لكن أضاف عليه الفرجة وأضاف عليه كل من يوم.
بالضبط, عند الإيطاليين يقولون نحن نحب أن نفوز ولكن إن ستايل. تعرف الإيطاليين بتوع الموضة والسيارات سبور بيحبوا أنه شكل الفوز يكون أيضا أنيق.
لكن حقيقة اليوم لما نتكلم على أليجري أليجري إيطالي حقق ألقاب ماله، لكن الكل يتذمر من تاريخ أليجري. كونتي وإن كان كونتي حقق نجاحات، لكن كونتي واضح أنه شخصية صعبة جدا، ولذلك ترك الإنتر، تصريحاته مع الإنتر بعد ما فاز بالوا،
تصريحاته مع توتنهام،
يعني واضح أنه لا أحد يشك في 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 كونتي، لكن واضح أنه صعب. لكن لما تشاهد اليوم ديزيربي وما يقوم به مع برايتون، لا هنالك جيل صاعد قادم من الإيطاليين سيكون له كذلك زمام المبادرة، وسيمسك الفرق الكبرى، وسيكون له البصمة الكبيرة. وهذا ما أحيي عليه حقيقة، الفكر الإيطالي المتطور، لأنه لابد أن تواكب العصر، تحافظ على مبادئك، وهذا لا إشكال. اليوم الكل يوم غوارديولا وعاد إلى مبادئ، وأنا أعتقد المبادئ الإيطاليان، لأنه هو عاش في إيطاليا لفترة وتدرب تحت الإيطاليين، فبمعنى أنه عاد إلى المبادئ، أنه لابد أن أدافع، وهذا دليل مباراة الكأس أمام مانشستر، وكذلك مباراة البايرن ذهاب وإياب، مباراة مدريد في 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 البرنابيو، في كيف أنه دافع ولم يهاجم ولم يجازف،
أكثر واقعية
أكثر، وهذا يعطيك أنه في الفيديو لابد أنه في مبادئ دفاعية تحافظ عليها. لا أشكال أنك تكون هجومي، لكن تحافظ على مبادئ دفاعية، لأنك لم تفرط فيها ستعرض لخسارة، ستعرض إلى العديد من المشاكل.
على ذكر المدربين الإيطاليين، يعني تشعر أن إيطاليا مخلصة لمدربيها، وتشعر أيضا أن هناك تقاليد وهناك احترام. حتى مرة أنشيلوتي قال لي أن أسوأ مباراة في تاريخه تلك التي خسرها في إسطنبول من 3-0 إلى 3-3 مع ليفربول، ثم ركلات ترجيح. قال الذي ألمني فيها ما كتبته الصحافة الإيطالية، أنه لا يوجد مدرب إيطالي حقيقي ينهزم في نهائي وهو متقدم في الشوط الأول بثلاث أهداف قبل شيء. كان هذا جرح بالنسبة لأنشيلوتي، وشوفي هذا الجرح بعد عامين في أثينا عندما رد الاعتبار وفاز على ليفربول نفسه. لكن أنت لا تجد مدرب أجنبي في إيطاليا بسهولة. نعم جاء بعض المدربين، حتى فتح تريم التركي استعين به في وقت أوقات، لكن مدربين إيطاليين موجودين في إيطاليا وموجودين خارج إيطاليا، يعني على عكس الجنسيات الأخرى أقل. الآن إيطاليا قدمت 3 فرق إلى النهائيات الأوروبية 3، يعني بعد فوز أوروبا فوز إيطاليا ببطولة أوروبا باليورو، ورغم إقصائها من كأس العالم بشكل دراماتيكي، لكن الآن وجدنا روما في نهائي اليوروبا ليج، وإن خسر بركات ترجيح، فيورنتينا في نهائي المؤتمر الأوروبي أمام ويستهام، وأيضا الإنتر أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال. بغض النظر عمن يفوز، لكن وجود وتواجد 3 فرق إيطالية في النهائيات 3، هذه أيضا شهادة للكرة الإيطالية بالعودة.
طبعا إيطاليا لها فلسفة خاصة ومدرسة كبيرة في عالم كرة القدم، 4 كؤوس عالم، نعم غابت عن آخر نسختين، وده كانت ضربة كبيرة لعالم كرة القدم وليس للكرة الإيطالية فقط، ولكن تبقى هي مدرسة في حد ذاتها. سلوب دفاعي، ان انت بتعمل رقابة مان تو مان، بالإضافة ان انت بتعمل دفاع منطقة، فعندهم قدرة على تطوير الأساليب الدفاعية، وأحسن مدافعين في العالم تلاقيهم في إيطاليا، ومش سهل أي حد يلعب في الدوري الإيطالي. أنا هتكلم عن حازم إمام، طبعا نجم مصر كبير، لأنه كان في فترة مع دونيزا وبعدين راح إعارة في هولندا. قال أنا في إيطاليا لما بستلم الكرة بلاقي الناس جاية عليا بتضغط من كل حتة، ما بعرفش يعني أشم نفسي.
رغم أن حازم كان لاعب مهاري درجة كبيرة.
قال لي في هولندا كنت بستلم ولف براحتي وأبص وأكشف الملعب بتاعي، إنما في إيطاليا الوضع مختلف، مختلف تماما. فإيطاليا
ما فعلا بيسمحوا لك تنفس في إيطاليا.
تنفس يعني، حتى ما قالش مثلا إن أنا، قال لي أتنفس. فإنما في هولندا تقدر تستلم وتلف ولعب لعبوا كرة مفتوحة.
تنفس تشرب
شاي. فهم مدرسة في حد ذاتها، وده اللي منجحهم. يعني ممكن ما تلاقيش لاعب عنده مثلا زي مارادونا في المنتخب الإيطالي، بتكلم طبعا لاعب زي ميسي، لاعب زي كريستيانو رونالدو، ولكن ناجحين، ناجحين إلى أقصى الحدود. والدليل على كلامي هو فوزهم باليورو الأخير. فأنا أعتقد أن الناحية الاقتصادية برضو أثرت على الكرة الإيطالية في الفترة الأخيرة. أنا ما عرفت من حسين ياسين أن الاستادات في إيطاليا مملوكة للدولة. تعجبت.
مملوكة البلديات، ليست الأندية.
مش ممكن. إيه ده؟
ليست إيطاليا، حتى في فرنسا،
هولندا،
لكن على الأقل يعني تشعر أن إيطاليا هناك ضغط اقتصادي.
صحيح.
لكن يعني بالمقابل هنا نتحدث عن أن إيطاليا فازت باليورو، فازت بكأس العالم، فازت بكل شيء. إيطاليا في إيطاليا لديها ثقافة، اللاعب الإيطالي مثقف كرويا، اللاعب الإيطالي عميق تكتيكيا، لذلك الدوري الإيطالي في وقت الأوقات طبعا وصف أنه جنة كرة قدم، لأن اللاعبين الإيطاليين إضافة للأجانب طبعا النجوم الذين جاءوا، اللاعبين الإيطاليين أقوياء تكتيكيا. حتى في تدريبات يعني قيل لي بدون كرة كان هناك جزء كبير من تدريبات مثلا ساكي أو بارتشيلو ليبي، أو بدون كرة لاعبين يمسكون يد بعض ويجرون كأنك تشاهد حفلة رقص باليه أو شيء، يعني يتحركون، يتعلمون كيف يدافع المدافعون بدون كرة وكيف يغطوا بعض. في فكر، في تكتيك، في ثقافة كروية عميقة.
ولذلك اللي هم كانوا في فترة سيطروا، ولذلك الفوز بكأس العالم 4 مرات لا يأتي. لذلك لم يكونوا في بعض الأحيان، نتكلم على إيطاليا في بعض المباريات كمنتخب أو فرق لم يكونوا الأفضل، لكن يستطيعوا الفوز على من أفضل منهم. سأعيدك إلى مباراة بالنسبة لي أنا مرجعية، بالنسبة لي مباراة الإنتر وبرشلونة في الفترة التي واجه فيها مورينو بالإنتر اللي واجه فيها برشلونة. كان برشلونة في الوقت ذلك كان أقوى فريق
في أوروبا في العالم
في العالم. فلما ذهب إلى المباراة الأولى، المباراة الأولى كانت في السانسير وفي جوزيبي ميات،
وكان مدرب برشلونة غوارديولا.
غوارديولا
نعم،
فاز 2-0. لكن أنا أتكلم على في كيفية الدفاع كذلك في مباراة العودة، لأنه لا أشكال أنت أين ستذهب، يعني ستسيطر بالكرة، أنت عندك الكرة. وهذا أنا حصلت لي مرة، يعني عن 2004 لعبنا شامبيونز ليج مع الميلان، كنا استحواذ احنا اكثر من ميلان، لكن اين استذهب، اين الكرة اين استذهب، ستذهب الى المرمى، فالمرمى مقفول. وهذا الدفاع امام لاعبين مثلا ميسي اوكي سيراوغ بلاعب اثنين، من الصعب ان يراوغ باربع لاعبين او ثلاثه لاعبين،
واذا عملها مره
ممكن يعملها كل مره، من الصعب. فالقرب هنا نتكلموا على التكتيك والمحاصره وتغطيه بعض البعض، لانه تكلموا على لعب جماعي وليس لعب فردي. لو لعب فردي نتكلموا على التنس او اي لعب ثاني لقلنا انه القوي هو الذي يفوز. نعم. كره القدم هي كره جماعيه، الطليان في على المستوى التكتيك هما الافضل. صحيح. على المستوى
نقطه اخيره. نعم. ابو خالد، ايطاليا ابتدت تهتم بالناشئين وبالقاعده دلوقتي، والدليل منتخب إيطاليا تحت 20 سنة في الأرجنتين عامل مباريات ممتازة حاليا قبل النهائي.
هل ترون أو تريان بأن إيطاليا بهذا النجاح يعني 3 أندية في النهائيات الأوروبية، أندية أخرى تسجل نجاحات، يعني ميلان كان في نصف نهائي والآن تأهل دوري الأبطال، نابولي بطل الدوري متأهل دوري الأبطال، لاتسيو أيضا كوصيف تأهل دوري الأبطال، هل هذه مقدمة لعودة الكرة الإيطالية إلى مكانتها؟
أنا أظن ذلك، أنه اليوم في عمل قاعدي كبير في إيطاليا، وإيطاليا من الصعب أن تغيب بمعنى كثير. وأنا قلت القوة البطولات كانت في إيطاليا ثم ذهبت إلى إسبانيا ثم عادت إلى إنجلترا، وأنا أعتقد أنه بعد إنجلترا ستعود إلى إيطاليا مرة ثانية. والإيطاليين في لدور أنه العمل القاعدي ويريدون استعادة سيأخذ بعض الوقت لأنه لجلب رؤوس أموال لتثبيت العديد من الأشياء، لكن على مستوى المنتخب سيعودون أقوياء.
ممكن يفوزوا كأس العالم كما فعلوا 2006 بعد الأزمات والمشاكل يفوزوا كأس العالم، والمدرب الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين هو فيتوريو بوتزو الإيطالي في
33 و 34. إنما هم أخذوا تجربة الأسبان، أسبانيا كانت بعيدة عن المشهد تماما، وبعدما اهتموا بالقاعدة بالناشئين وبالشباب أسبانيا اكتسحت العالم. عشان كده إيطاليا بتعيد نفس هذه.
إذا من يحب الأزوري يعني يمكن أن يتفائل الآن من خلال حديثكم.
أكيد
متابعينا الأعزاء، كانت هذه آخر حلقات هذا الموسم من بودكاست بي إن سبورتس، معكم أيمن جادة أحييكم. الموسم الرياضي انتهى تقريبا في كل العالم، وسعدنا باللقاء معكم من خلال هذه الحلقات. إلى اللقاء إن شاء الله في مناسبة قادمة.